أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال. تعرض سماحة السيد في هذا الفصل إلى بعض مستحبات الأذان والإقامة، وذكر أن من المستحبات هو أن يكون الأذان على طهارة، وأما الإقامة فتقدم أن الطهارة شرط في صحتها دون الأذان، فإنها مستحبة فيه لدلالة نفس النصوص المرخصة بالإتيان بالأذان من غير طهارة، هذه فيها دلالة على استحباب الطهارة في الأذان، بل ورد في بعض الروايات لكنها ضعيفة: لا تؤذن إلا وأنت طاهر. هذه تؤيد على اعتبار الطهارة في الأذان. قال: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام. القيام في الأذان مستحب، ولكنه في الإقامة ذكرنا أنه واجب. والقيام في الأذان أجمعوا على اعتباره بنحو الاستحباب، ودلت عليه بعض الروايات من قبيل ما جاء في رواية حمران قال: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الأذان جالسا، قال: لا يؤذن جالسا إلا أو لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض. لكن هاي ضعيفة السند، المعتمد هو الدعوة الإجماع. والاستقبال، الاستقبال شرط مستحب في الأذان لبعض النصوص كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة؟ قال: إذا كان التشهد مستقبل فلا بأس، وبالمفهوم يثبت البأس فيما إذا لم يكن مستقبلا في التشهد، ولكن هذه تحمل على الأفضلية لدلالة بعض الأخبار على جواز ترك الاستقبال، كما قرأنا بعضها في المحاضرة السابقة، حيث جاء في بعضها قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا، دلت على التخيير، فهذه تحمل مفهومها يحمل على الأفضلية، أفضلية الاستقبال. وأينما توجهت، الشاهد هنا أينما، وأينما توجهت، فدلت على أنه لا يعتبر الاستقبال، فيحمل مفهوم هذه الرواية صحيحة الحلبي على أفضلية الاستقبال. قال: ويكره الكلام في أثنائه، وذلك لموثقة سماعة. سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن، أحد يؤذن ويحكي، أكو هيك يؤذن ويحكي. قال: لا بأس حين يفرغ من أذانه، هذا دلت على ثبوت البأس الذي أقله هو الكراهة فيما إذا تكلم قبل الفراغ من الأذان، ويكره الكلام في أثنائه. وكذلك الإقامة أيضا مكروه أن واحد يتكلم في أثنائها، للروايات كموثقة سماعة قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إذا قام المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام. هذه أيضا حملت على الكراهة مو على الحرمة الاصطلاحية. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم قد قامت الصلاة. أيضا للروايات كصحيحة ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المؤذن. بلى، ما هذه مو هالشكل شلون ناقلها، ما قال فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. على الشكل صحيح على أهل المسجد. وفي بعضها هكذا ورد: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومي بيدك. قال إلا فيما يتعلق بالصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة فإنه هذا مو مكروه، لأن هذا من شؤون الصلاة. ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع الثاني، يعني من عندما تقف تقف على ساكن، تقول الله أكبر تقف على ساكن، مو الله أكبر ما تقف على متحرك. مع التأني في الأذان والحذر في الإقامة. تأني يعني من تحكي فصل الله أكبر الله أكبر، الحذر لا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يسموه حذر، ما تقف على فصول الإقامة بخلاف الأذان تقف على كل فصل كما هو متعارف اليوم. لما يؤذن المؤذن هو هالشكل، كل فصل يقف عنده، هذا تأني. بينما في الإقامة لا، يحذر بحيث كأنه يوصل الفصول بعضها بالبعض الآخر. والحذر في الإقامة والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة الله أكبر، الله هاي الألف تكون بارزة، وهكذا الهاء الله أكبر. ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، الأصابع بأذني عندما يؤذن بس بالأذان هذا. ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، كل هذا دلت عليه الروايات. ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة إلا أنه دون الأذان، أقل شوية من الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات. ذكروا مستحبات كثيرة يؤتى بها عند الأذان والإقامة. الفصل الخامس: من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما، ترك الأذان أو ترك الإقامة عمدا حتى أحرم للصلاة، دخل في تكبيرة الإحرام قال الله أكبر كبر للصلاة، لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوما، صلاة ما يقطعها، ولأجل أن يعيد الأذان والإقامة. ليش؟ طبعا هذا بنى عليه المشهور، حيث أن المشهور ذهبوا إلى حرمة قطع الصلاة، مو للاحتياط، إلى الحرمة. وحينئذ الأمر واضح بعد على رأي المشهور، لأنه لا يجوز ارتكاب المحرم إذا كانت الصلاة محرمة، قطعها محرم، ولا يجوز قطعها لأجل الإتيان بالمستحب. واضح أن المقدم هو ما محرم على المستحب. وهكذا إذا بني على كراهة القطع، كراهة القطع أيضا الحكم واضح، أنه تقع مزاحمة بين ترك المكروه وبين درك المستحب، ومن الواضح أن المقدم هو ترك المكروه فلا تقطع الصلاة. لا أقل أنه محتمل، ويقدم محتمل الأهمية. سماحة السيد حيث احتاط بعدم جواز القطع، فإذا واضح بعد أنه لا يجوز القطع لأجل درك المستحب، لذلك يقول هو هذا مبنى أنه قطع الصلاة من باب الاحتياط لا يجوز قطعها. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط، يعني تركهما أو ترك الإقامة عن نسيان مو عن عمد، نسيان واحد نسى وتركهم، عادة في الأذان يصير، خصوصا اللي معتاد أن بس يقيم فينسى الأذان، بعد ما كبر ودخل بالصلاة تذكر أنه لم يأت بالأذان. خب هنا ماذا يفعل؟ يقول يستحب له أن يستأنف، يقطع الصلاة ويأتي بالأذان ثم يأتي بالإقامة ثم يدخل في الصلاة مطلقا مطلقا، يعني سواء كان قبل الركوع التفت إلى أنه لم يؤذن أم كان بعد الركوع. مطلقة. عند سماع السيد يقول مطلقة. واضح؟ دل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، يعني كبر وادخل بالصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك. فصلت هاي الرواية بين من بين قبل الركوع وبعد الركوع. قبل الركوع يقول أقطع صلاتك، بعد الركوع أمضي في صلاتك. لكن أكو روايات أخرى مطلقة، مطلقا دلت على أنه مع النسيان أنت أقطع الصلاة. واضح؟ ومقتضى الجمع بينها ينتهي سماع السيد إلى هذه النتيجة، أنه ماكو فرق بين أن يكون التذكر قبل الركوع أو بعد الركوع، خلافا لما عليه المشهور. أنا ما ببال المشهور فصلوا هذا التفصيل بين ما قبل الركوع تذكر وما بعد الركوع. قال: يستحب له الاستئناف مطلقا، يعني سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر. هذا الاستئناف قل بمراتب، تختلف هاي المراتب باختلاف زمن التذكر، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده. فيا هل أفضل قبل الدخول في القراءة مرتبة الاستحباب أشد من مرتبة الاستحباب بعد الدخول بالقراءة؟ إذا قبل القراءة يستحب أن تقطع، بعد القراءة هم يستحب بس بمرتبة أقل، تقطع وتأتي بالأذان والإقامة. وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده، قبل لا تدخل بالركوع هذا الاستئناف هنا مستحب، ومرتبته أفضل من مرتبة الاستئناف الذي يكون بعد الدخول بالركوع. واضح؟ وهذا قبل الدخول بالركوع هو بالقياس إلى ما بعد الركوع هو أفضل، لكن بالقياس إلى ما قبل القراءة مثلا فذلك شنو؟ الاستئناف يكون أفضل منه، هذا يكون أقل منه فضلا. مراتب، يعني كلما تذكرت في مرتبة سابقة في الصلاة هذا يكون الاستئناف أفضل من المراتب اللاحقة. قال: وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده، ما لم يفرغ من الصلاة لآخر جزء بالصلاة أنت يحق لك أن تقطع الصلاة وتعيد، فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه. إيقاظ وتذكير. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروي عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها. يقول عندك إقبال في قلبك على الصلاة فبمقدار الإقبال يحسب لك من صلاتك، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة أو لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا، لا يشغل قلبه بأمور الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبدا، كأن هذه هي آخر عهده آخر عهده من الدنيا، خلاص آخر صلاة بعد ما يرجع يصلي غيرها. وكان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة، ساق مع الشجرة ما يتحرك، لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه. وكان أبو جعفر وأبو عبد الله صلوات الله عليهما إذا قام إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، بل هما يريانه. هذا الذي يأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يا أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال ويحك، وكيف أعبد ربا لم أره؟ قال له وكيف رأيته؟ هذا شو انصرف ذهنه؟ لأنه رآه رؤيا بصرية، رآه بعينه، وهذا لا يكون، لأن الرؤيا البصرية لا تكون إلا على الأجسام وللأجسام، والأجسام ماديات، والله عز وجل منزه عن المادة. قال ويحك، لم تره العيون بحقائق الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. رؤيا مو بالبصر، بعين الباصرة. ويحك، كيف أعبد ربا لم أره؟ هذا يقول وكأنهما يناجيان شيئا يريانه، بل مو وكأنهما، بل إنهما يناجيان شيئا يريانه، ولكن بحقائق الإيمان وبعين البصيرة. وينبغي أن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهوى. الذي يعبد هواه عندما يقول إياك نعبد هذا يكون كاذب مو صادق، لأنه لا يعبد الله وإنما يعبد هواه. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، يعبده على أنه ربا له. واحد يعبد الهوى، واحد يعبد الأموال، واحد يعبد الدنيا، هذه كلها اتخذوها آلهة. ولا مستعينا بغير مولاه، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت بغير الله ففي قولك إياك نستعين تكون كاذبا. ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى قبل لا يشرع في الصلاة، يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وهكذا أي طاعة من الطاعات. والاستغفار بنفسه هو مستحب، بعنوانه هو من المستحبات. وما كان في الآية أنه من موجبات رفع العذاب وعدم نزوله هو الاستغفار. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم أو يعذبهم وهم يستغفرون. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.